الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فغدا بلا ريب يا قومي نحن ذاهبون إلى دار ليس فيها إلا الحسنات والسيئات وسيسأل كل واحد فينا بلا ريب أنت مسؤول وقفوهم إنهم مسؤولون ستسأل عن أوامر الله هل فعلتها وعن نواهي الله هل اجتنبتها إن كل الخطب التي حضرتموها والتي ستحضرونها اليوم والتي ستحضرونها ما بقيت لنا من أجال مضروبة على هذه الأرض مدارها على ثلاثة أمور أولها ترك الحرام ثانيها إتقان الفرائض ثالثها أداء النوافل ترك الحرام إتقان الفرائض أداء ما استطعت من النوافل اجتهدوا يا أيها الإخوة تعالوا نجتهد أن نضبط هذه الثلاثة هذه هي التقوى التي سنسأل عنها يوم القيامة إنه من يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وقال جل من قائل في وصف المؤمنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله اللهم لا أحد ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه قلبك أبيض إذا أذنبت ذنباً أخطأت خطيئة جاءت نكتة سوداء إن استغفرت إن تبت إن تراجعت إن اعتذرت محيت وإلا بقيت هذه النقطة وإن عاد يعني إلى الذنب إلى الخطيئة زيد فيها نقطة ثانية نقطة ثالثة نقطة رابعة حتى تعلو قلبه هذه الطبقة السوداء وهو الران الذي ذكره الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون أعمالهم غير الجيدة الخاطئة التي كرروها ولم يستقيلوا منها جعلت على قلوبهم طبقة من الران غلافاً يحجب أنوار الله تعالى أن تدخل إلى القلوب أخرجه الترمذي ك كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أيها الإخوة، هذه سلسلة جديدة من الخطب نبدأها اليوم مستعينين بالله تعالى، عنوانها أخطاء شائعة. أردت فيها جمع عدد من أخطاء شاعت حتى كدنا نظنها صوابا، وأغلاط عمت حتى خلتها آية من الكتاب، لنصحح من هذه الأخطاء ما استطعنا ولنتناصح بها ما قدرنا، فإن الله تعالى لا يهلك قرية أهلها متناصحون مصلحون، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولعل في إصرار العباد على مخالفة الحق تأخر الفرج وزيادة الكرب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والفتنة هنا القتل، قاله ابن عباس، وقال عطاء الزلازل والأهوال، وقال جعفر بن محمد سلطان جائر يسلط عليهم، وقيل الطبع على القلوب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، إما القتل وإما الزلازل والأهوال وإما الطبع على القلوب وإما السلطان الجائر. تعلمون أيها الإخوة أن الخطأ ظاهرة بشرية فطرية تذكر الإنسان بأن الكمال ليس من خصائص البشر، فمن منا لا يخطئ؟ لكن الموفق من استدل على خطئه أو دل عليه فاعترف به وسعى لإصلاحه. الموفق من استدل على خطئه، نحن بلا ريب جميعا نخطئ. الموفق من استدل على خطئه أو دل عليه، جاء من يقول له هذا خطأ فاعترف به وسعى لإصلاحه، ولم يحالف التوفيق عبدا جهل خطأه أو علمه وأصر عليه أو قعد عن إصلاحه. فليس العيب أن تقع، لكن العيب أن تبقى أرضا، وليس الشؤم أن تذنب، ولكن الشؤم أن تصر على ذنبك. ولهذا رأيت الإسلام يفتح للعبد باب التوبة، والتوبة رجوع عن الخطأ، فلا يغلقه ما دام العبد حيا وما دامت الحياة باقية في هذه الدنيا. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، فباب الرجوع عن الخطأ مفتوح ما دمت حياً وما دامت هذه الشمس تشرق من مشرقها، فإذا غرغرت الروح أو قامت القيامة أغلق الباب. ففيما بقي لنا من آجال مضروبة أيها الإخوة، الفرصة مناسبة جداً إذا تعرفنا على بعض أخطائنا الشائعة التي صارت عند بعضنا عادات ومسلمات وربما صارت صواباً عند البعض، الوقت مفيد جداً أن نتراجع عن هذه الأخطاء. فهذه السلسلة خطوة نعرف بها بعض أخطائنا لنسعى في إصلاحها، نستعجل بها الفرج من رب العالمين. اللهم عجل لنا بالفرج واجعله محفوفاً بألطافك. واعلموا أيها الإخوة أن الخطأ في اللغة نقيض الصواب، نقول صح وخطأ، صواب وغلط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من احتكر طعاما فهو خاطئ، يعني بأنه فعل فعلا نقيضا للصواب. ويأتي الخطأ في اللغة نقيض العمد، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني ليس متعمدا، أراد أن يصيب صيدا فوقع على إنسان فقتله، هذا نقيض العمد. ذاك في خطأ نقيض الصواب، وفي خطأ نقيض العمد. المراد بالسلسلة المعنى الأول، الأخطاء الشائعة بيننا التي نعملها مريدين لها، نحن عم نساويها وبدنا نساويها، مو أنه لا زلة قدم، لا لا، نحن هيك بدنا نساوي. المراد بالسلسلة أخطاء شائعة، الأعمال التي نعملها مريدين لها، سواء علمنا أنها خطأ فأصررنا، نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا، أو جهلنا أنها خطأ ففرطنا، نسأل الله أن يعلمنا. لكن على الحالتين نحن نريد أن نفعل هيك، نحن أهل الشام هيك بنساوي، وهو خطأ نقيض للصواب. هذا وقد اصطلح اللغويون على أن المخطئ من أراد الصواب فصار إلى غيره، لكن الخاطئ من تعمد لما لا ينبغي. الخاطئ هو من تعمد لما لا ينبغي، أما المخطئ أراد صوابا لكنه مضى إلى غيره. لذلك إخوة يوسف قالوا يا أبانا استغفر لنا إنا كنا خاطئين، لم يقولوا إنا كنا مخطئين، لأنهم تعمدوا إيذاء أخيهم من قبل. مهما يكن من أمر، فالرجوع عن الخطأ سواء فعلته عامدا أو ساهيا أو كنت تريد أن تذهب إلى غيره فذهبت إليه، الرجوع عن الخطأ فضيلة على كل الأحوال. روى مسلم عن أبي مسعود البدري قال كنت أضرب غلاما لي بالصوت، عنده أجير، عنده خادم، في زمنهم عنده عبد يضربه بالصوت، فسمعت صوتا من خلفي اعلم أبا مسعود، فلم أفهم الصوت من الغضب. منزعج، في كثير ناس بس يطلع خلقه ما عاد بيشوف ولا عاد بيسمع ولا عاد بيعرف مين أمامه. هلأ هذا صحابي يضرب خادمه، يضرب غلامه، يضرب عبده، سمع صوتا من ورائه اعلم أبا مسعود، قال فلم أفهم الصوت من الغضب، فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، قال فألقيت الصوت من يدي، وفي رواية فسقط الصوت من يدي من هيبته، فقال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قد ما بدك ضروب، قد ما بدك تحكم، بس ترى الله أقدر. فقلت لا أضرب مملوكا بعده أبدا، وفي رواية فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله، فقال أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. ما في مشكلة، أنت مثلي بشر تخطئ، عندك أخطاء، عندك غلط، لكن إذا قيل لك هذا خطأ فمن الفضيلة أن تترك، ومن الفضيلة أن تغالب نفسك حتى تتجرد وتتخلى من هذا الخطأ قبل أن تموت، لأننا غدا إذا متنا أيها الإخوة لن يدخل الجنة أحد إلا وهو طاهر، ما في أخطاء بالجنة، ما في عيوب. فاللي بيموت أخطاءه لاصقة فيه، عيوبه لاصقة فيه، ما في طريقة للتصفية بالآخرة إلا الغمس في النار، نسأل الله السلامة، لأن النار تذهب الشوائب، بينزل بالنار حتى تذهب شوائب، تذهب شوائبه أو عيوبه فيخرج طاهرا فيدخل الجنة. ما حدا بيفوت على الجنة مع عيوب أبدا، لن تدخل الجنة إلا وأنت طاهر. فتعالوا نسرع ما دمنا أحياء في تنقية أنفسنا من العيوب والأخطاء حتى تدخل الجنة طاهرا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها. فهذا صحابي جليل يخطئ عامدا أو ناسيا، فيعرفه النبي صلى الله عليه وسلم خطأه فيصحح، وإنها لفضيلة تكتب له في التاريخ والسير. وها أنا أخطب بكم عن خطئه وكيف صححه، وإنك إن فعلت ليصيرن اسمك مناسبا أن يخطب به على المنابر، ولو كنت مخطئا على أساس أن تصحح. ثم إن هذه السلسلة أيها الإخوة معنية بأخطاء شائعة في علاقاتنا الأسرية ومعاملاتنا المالية، فأنتم تعلمون أن الشريعة خمسة موضوعات كبيرة: عبادات ومعاملات يعني مالية، وأحوال شخصية يعني أسرة، وقضاء وسياسي. هذه الخمسة موضوعات كبيرة للشريعة: عبادات ومعاملات وأحوال شخصية وأسرة وقضاء وأسرة وسياسة وقضاء. وتعلمون أنني مهتم بالعلاقات الأسرية والمعاملات المالية، وأحمل لهما مشروعين مدتهما 15 سنة، هذه خامستها، وتعزز هذه السلسلة هذين المشروعين: تصحيح الأخطاء في علاقاتنا الأسرية، تصحيح الأخطاء في معاملاتنا المالية. شعرت أم بدنو أجلها، خافت على أولادها الخصومة في أموالها التي سيرثونها عنها، فأرادت أن تقطع دابر الأمر في حياتها، فجمعت الأولاد وقالت: إذا أنا مت فأوصيكم ببعضكم خيرا، وأوصي بمصاغي الذهبي للبنات يتقاسمنه بالسوية، والعقارات التي أملكها للذكور يتقاسمونها بالسوية، ومهما فعلتم غير هذا فلن أكون راضية عنكم. هذه عادة في الشام، الذهب للبنات والمحلات للصبيان. هذا خطأ شائع. لقد أخطأت هذه الأم من حيث درت أو لم تدري، وخالفت الحق وخالفت الصواب وخالفت الشريعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل أعطى كل وارث حقه، فلا وصية لوارث. ما بيصير حدا يقول بعد ما موت بتعطوا ابني فلان كذا، بتعطوا بنتي فلانة كذا، أبدا. لا وصية لوارث، فلا يوصين أو فلا يوصى لواحد منهن أو منهم، وإنما تكون الوصية بالمال لغير الوارثين. بصير توصي لجمعية خيرية، بصير توصي لأولاد خالتك، بصير توصي لأرحامك البعيدين الفقراء، بس وارث ما له وصية أبدا. وترى إذا بتوصي ما منرد عليك، سامحني. وإذا قالت ما برضى عليكم بأبري، ما منرد عليها أبدا. وإذا قال الأب بغضب عليكم أنا وتحت التراب، ما منرد عليك، لأن الله أمرنا قبل أن يأمرنا آباؤنا وأمهاتنا، وأمر الأب والأم على العين والرأس بعد أمر الله تعالى وبعد أمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الشباب والبنات الأولاد يرثون وفق تقسيم الشريعة، تجمع الأموال من المصاغي الذهبية والعقارات مع بعضها في سلة واحدة، بعدين تقسم حسب أنصبتهم في الشريعة: للذكر مثل حظ الأنثيين ما داموا إخوة وأخوات. هذا خطأ في العلاقات الأسرية بسبب من الأسباب متمادي. هو يعمل سعيد بصيانة أجهزة الحاسب والشبكات، تعاقدت معه إحدى الشركات على أن يزورهم مرتين في الأسبوع، 4 ساعات كل مرة، حددت له أجرا شهريا مضافا إليه ثمن كل قطعة يشتريها من السوق ليستخدمها في صيانة أجهزة الشركة. تأخذ معاشك، وأي قطعة بتشتري بدالة من السوق ندفع لك إياها، جيب فواتير تأخذ. كان سعيد يأخذ الأجر الشهري ويأخذ ثمن القطع المشترات، مضيفا إلى فواتير الشراء بعض الزيادات التي يراها تناسب أتعابه في الشراء وتناسب الحسومات التي يحصلها من الباعة، لأن البياعين عم يعملوا له حسم كرمال خاطره. بس هو مدير الشركة، إذا بينزل بياخذ هالقطعة ب1000، بس لأنه سعيد نازل عم يعطيها ب900، بقى سعيد عم يكتب 1000، وأقسم بالله هلأ إذا بينزل مدير الشركة بياخذها ب1000، يعني ما ظلمته أنا، هو بياخذها ب1000، بس هدون الجماعة عم يعملوها لإلي أنا سعيد، لأنه فعم يكتب على الفاتورة 1000 ويحط 100 بجيبه. لقد أخطأ سعيد من حيث يدري أو لم يدري، ذلك لأن الصواب ألا يزيد على الفواتير شيئا، ولئن تحصل على حسم من الباعة فهذا الحسم مرجعه للشركة لا له، إذ هو وكيل للشركة في الشراء، ومغانم الوكيل ومغارمه ترجع للأصيل، وحسبه أن الأجر المتفق عليه مع الشركة هو أجر لجهد الصيانة وأجر لجهد شراء القطع، ولئن شعر بغبن فما عليه إلا أن يعدل في بنود العقد مع الشركة، ولا يحل له أن يأخذ زيادة على العقد شيئا. خطأ في التعاملات المالية يحدث في كثير من المرات وكأنه عادي، حتى أذكر بأن أخا هكذا يفعل فراجعني، قلت له لا هذا خطأ، ارجع إلى الشركة وقل لهم أنا فعلت خلال الأشهر الماضيات كذا وكذا وكذا وهذه هي الزيادات التي أخذت. فرجع وإذا بمحاسب الشركة يقول له لا يا أخي خذها، كل الذين نتعامل معهم يتعاملون بهذه الطريقة ويأخذون، لكن لا تكثر من الأخذ. قلت له هذا المحاسب ليس هو صاحب الشركة، ارجع إلى صاحب الشركة، وهذا وكيل عن صاحب الشركة مطلوب إليه أن يعمل وفق مصلحة صاحب الشركة وليس وفق مصلحة الآخرين. كأنه جرت عادة، يعني بيقطع على جنب بيحطهم كله هيك بيأخذوا، لأنه هذا خطأ، خطأ شائع. طبعا بعض الناس لا يفعلون 100%، بعض الناس دقيقون 100%، بعض الناس يتحرون بفضل الله الحلال 100%. هذا الأخ ربما يكون لا يعلم فوقع بهذا الأمر لأنه لا يعلم، أو أنه يعلم لكن نفسه تغلبه. إنها أخطاء في علاقاتنا الأسرية ومعاملاتنا المالية، ستعرض هذه السلسلة من الخطب لها بإذن الله تعالى. ختاماً أيها الإخوة، أتساءل لماذا يقع الناس في الخطأ؟ لماذا نقع في الخطأ؟ والله مفيد أن نفكر، لماذا نخطئ نحن؟ الجواب 6 أمور هي من أسباب وقوعنا في الخطأ. أولها الجهل، يخطئ لأنه لا يعلم، وعلاجه بالعلم. لازم يا أيها الإخوة، إذا كان الأمر متعلق بحلال وحرام لازم أنت تأتي تلتحق بمجلس علم على أقل تقدير مرة بالأسبوع. سامحني، ممكن أن تكون طبيباً وأنت خبير في الطب، أستاذ جامعي في الطب، هذا شيء جيد ممتاز، لكن هذا لا علاقة له بالحلال والحرام، أنت بحاجة أن تتعلم حلال وحرام. ممكن أنا أن أكون مهندساً بارعاً في هندستي، بس هذا ما له علاقة بالحلال والحرام، ينبغي علي أن أذهب لأتعلم الحلال والحرام. ممكن أن أكون أنا شيخاً يعني لا يوجد مثلي في العالم، منيح، بس هذا ما له علاقة بأن أكون عالماً بالطب، الطب اذهب إلى الأطباء لتتعلم منهم، ما علاقة أنك شيخ بأن تتكلم في الطب، كذلك ما علاقة أنك طبيب حتى تتكلم في حلال أو حرام. أول سبب لوقوعنا في الخطأ الجهل، وعلاجه بالعلم. الثاني غلبة الهوى وتسلط الشيطان. أحياناً إنسان يعلم لكنه ينحرف عن الصواب وعما يعلم، علاجه بكثرة ذكر الله تعالى وبلزوم مجالس العلم. الثالث اتباع بعض التقاليد والعادات الخاطئة، ستجدون داخل بعض العادات التي تمر تحكمنا العادات مع أنها تخالف النص القرآني، بس بيقول لك يا أخي شو بدي أعمل، هيك نحن عنا بالعيلة، حتى إذا قلت له الله لا يرضى يقول والله ما بقدر، والله ما بقدر، هيك عيلتنا نحن. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نهى، بيقول لك والله والله مرتي ورفقاتها ما بيهون عليهم ذنوب. الله أكبر، أنت تقول سيدنا محمد بيقول لك المرة بتزعل، أنت تقول الله يقول ما بقدر، هيك عيلتنا نحن. بعض التقاليد والعادات الخاطئة وعلاجه، شو علاج الشغلة التي لصقت ببعضنا وربما لصقت فينا في مرات قليلة أو كثيرة، علاجه بعرض ما وجدنا عليه آباءنا على القرآن والسنة والعقل الصريح، فما وافق رضيناه وما خالف تركناه. لماذا نقع في الأخطاء؟ 4 رفاق السوء يزينون لك هذا الخطأ. العلاج باستبدال رفاق الطاعة بهم. 5 قبل الأخير إهمال الأهل تربية أبنائهم وبناتهم. والعلاج بالتفاتنا إلى تأديبهم وتعليمهم. 6 الأخير ضعف المحاكمات العقلية. في ناس محاكمته العقلية جدا ضعيفة، يقع في أخطاء كثيرة، ليست أخطاء شرعية لكن هي أخطاء في باب المباحات، لكن يتكرر منه الخطأ، محاكمته العقلية ضعيفة. علاجه بصحبة الحكماء والأخذ عنهم. نسأل الله تعالى أن يعيننا على كل خير، وأن يصرف عنا كل سوء، وأن يصحح أقوالنا وأفعالنا حتى يعجل لنا بالفرج. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.